يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فهذا لقاؤنا 31 من سلسلة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومع الدرس 4 من سلسلة الإيمان بالقضاء والقدر. وكنا في الدرس الماضي واصلنا الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر في المصائب والآجال. وفي هذا اللقاء وفي هذه الدقائق المعدودة التي نحتسبها عند ربنا جل وعلا، نتناول الإيمان بالقضاء والقدر في الأرزاق. فالله عز وجل هو الذي يرزق العباد. كثير من المسلمين يعلمون أو يعرفون معرفة نظرية أن الرزق مقسوم وأن الله عز وجل هو الذي قدر الأرزاق، لكن إذا ضيق على الواحد منهم في رزقه وابتلي في رزقه فإن لسان حاله بل لسان قاله يتسخط على القضاء والقدر ولا يرضى بما قدره الله عز وجل. فتعالوا لنرى ما قول أو ما حكم الإسلام فيما يتعلق بالقضاء والقدر في مسألة الأرزاق. ونظرا لأن الحديث عن الأرزاق أو عن الرزق واسع ويشمل جوانب كثيرة، لذا فإني اختصرت الحديث عن هذا الموضوع في نقاط محددة. النقطة الأولى، لابد أن نعلم أن الرزق مقدر ومقسوم. قبل أن يخلقك الله عز وجل قدر لك رزقك، وقد مر بنا فيما مضى من هذه الدروس ومن هذه السلسلة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلق كلهم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذن الرزق من جملة هذه المقادير التي كتبها الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ومر بنا أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، أي 4 كلمات يكتبها هذا الملك لكل جنين في بطن أمه بعدما تنفخ فيه الروح، يؤمر بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. وثبت في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وفي صحيح الجامع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. وفي الحديث الآخر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحتها فإن لها ما قدر لها. لا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني إذا كان الرجل متزوجا وأراد أن يتزوج امرأة أخرى، ومعروف من شرع الله عز وجل إباحة التعدد، فلو أراد أن يتزوج امرأة أخرى على زوجته فلا تسأل المرأة الأولى، المرأة الثانية التي يريد أن يتزوجها، أن يطلق زوجته الأولى. والسبب في ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم: لتستفرغ ما في صحتها، يعني ليكون رزق الرجل لها وحدها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز، فإن لها ما قدر لها. وثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وخذوا ما حل ودعوا ما حرم. في رواية أخرى لهذا الحديث رواها أبو نعيم في الحلية وصححها الألباني أيضا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، أي بالحرام. كثير من الناس يطلب الرزق من الحلال، فإذا تأخر وأبطأ عليه الرزق من طريق الحلال يستعجل ويطلبه من الحرام، يستعجل في طلب الرزق عن طريق الحرام، لا يصبر على ذلك ولا يصبر على استبطاء الرزق، فيستعجل رزقه فيطلبه من الحرام. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وهذا نلاحظه عند كثير من التجار، إذا قيل له أن هذا النوع من التجارة حرام فلا يجوز ولا يحل لك أن تتاجر فيه، فيتركه زمانا، يعني يؤمر ألا يبيع وألا يتاجر في الأشياء المحرمة، فينفذ ذلك زمانا، فلما يرى أن الناس لا يقبلون عليه فيستبطئ الرزق الحلال فيطلبه من الحرام، فيرجع ويعود ويبيع هذه المحرمات، زعما منه أن الناس لا يقبلون على تجارته إلا إذا كانت عنده هذه المحرمات. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر كثيرة، وقد ورد أثر عن علي رضي الله عنه أنه سأله رجل وقال له: لو أن رجلا كان في صخرة فكيف يأتيه رزقه؟ فقال له علي رضي الله عنه وارضاه: كما يأتيه أجله. يعني لو أن الإنسان كان في خندق من الأرض أو كان في برج مشيد من البروج فإن الموت يأتيه، فكذلك رزقه يأتيه. فلما سئل رضي الله عنه وارضاه: لو أن رجلا كان في صخرة أي في قلب جبل كيف يأتيه رزقه؟ قال: كما يأتيه أجله. النقطة الثانية مسألة بسط الرزق وقبضه وتقديره. الله عز وجل له الحكمة البالغة، فيبسط الرزق لمن يشاء ويقبضه عمن يشاء ويقدره أو يقدره على من يشاء أو عمن يشاء. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا لحكمة بالغة. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال الله عز وجل: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع الله عز وجل الرزق لمن يشاء من عباده، ويقدر يعني يضيق، يضيق على بعض عباده في الرزق. وقال الله سبحانه: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال عز من قائل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وهذا حال كثير من الناس إذا كان فقيرا والنفقة على قدر حاجته وحاجة عياله، فإذا بسط الله عز وجل له في الرزق فإنه يبتري وإنه يحارب الله عز وجل بهذا الماء. وهذا عرفناه من كثير من الناس، ومن بعض الناس كان يتمنى أن يوسع الله عز وجل له في الرزق ويقول: لو أن الله عز وجل وسع لي في الرزق لأفعل كذا وكذا. فلما بسط له في الرزق ووسع الله عز وجل له في الرزق إذا به يحارب الله عز وجل بهذا المال، فينفقه في الحرام ويعربد بهذا المال ويفسد في أرض الله عز وجل بنعمة الله عز وجل، ولا يشكر الله عز وجل على نعمته. وهؤلاء يصدق فيهم قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الآيات. وهذا سمعناه من البعض يقول: لو أن الله عز وجل وسع لي في الرزق ومكنني من فرصة للسفر إلى الخارج والله لأنفقن كذا وكذا ولا تصدقن بكذا وكذا. فلما وسع له في الرزق وفعلا من الله عز وجل عليه بالسفر وأصبحت عنده الأموال، إذا به يدخل حتى على أحوج الناس من أقاربه، وإذا سأله سائل يعني يقول الكلمة الزاردة على ألسنة الناس: منين؟ سبحان الله العظيم، وقد وسع الله عز وجل عليه في الرزق فعلا ومعه الكثير، لكن يبخل بهذا المال، وهو يبخل عن نفسه قبل أن يبخل على غيره. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني لا هذه ولا هذه، يعني لا تظن أن الله عز وجل إذا وسع على عبد أو على إنسان من الناس في الرزق يكون هذا إكراما له، وإذا ضيق على آخر في الرزق يكون هذا إهانة له. كلا، فليس توسعة الرزق على العباد بإكرام لهؤلاء، وليس تقدير الرزق وتضييقه على هؤلاء من الإهانة. كلا، يعني لا هذا ولا هذا، لأن كثيرا من الناس يقول هذا إذا وسع على إنسان في الرزق يقول الله عز وجل أكرمه، وإذا ضيق على آخر يعني يظن أن هذا فيه إهانة له، والله عز وجل نفى ذلك. يعني ليس التوسعة في الرزق بإكرام للعبد وليس التضييق في الرزق بإهانة له. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله، وقال علماء الحديث: له حكم الرفع، إن العبد ليهم بالأمر من التجارة، إن العبد ليهم بالأمر من التجارة، يعني يريد أن يتاجر أو أن يبيع ويشتري ويعقد صفقة تجارية، فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوه عن عبدي، اصرفوه عن عبدي، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فإني إن يسرته له أدخلته النار. وكم من إنسان ربح وكسب مكاسب طائلة من صفقة تجارية فإذا به يتحول بعد ذلك إلى مفسد في الأرض، وهذا النعيم وهذا المال ينفقه في معصية الله عز وجل. اصرفوه عن عبدي فإني إن يسرته له أدخلته النار. النقطة التي بعد ذلك، اعلموا أن الرزق الحلال لا يكون إلا للمؤمن، وأما الكافر فلا يكون له الرزق الحلال أبدا. وربما يتعجب متعجب ويقول قائل كيف ذلك والله عز وجل يرزق الكفار من الحلال ومن الحرام؟ فكثير من الكفار ينالون رزقهم من الحلال، يعني عن طريق العمل والتجارة والكسب وما شابه ذلك. أقول المقصود من ذلك أنهم لا يتملكون ذلك، الكفار لا يتملكون ذلك ولا يتصرفون في ما أعطاه الله عز وجل ملكا حقيقيا. لماذا؟ لأن هؤلاء الكفار لا يستحقون هذا المال، لكن الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. والدليل على أن الكفار لا يستحقون مال الله عز وجل أن أموالهم تعود فيئا للمسلمين، والفيء هو الرجوع، فمعنى أن أموالهم فاءت إلى المسلمين يعني رجعت إلى المسلمين، يعني رجعت إلى الذين يستحقونها حقا. أما هؤلاء الكفار فليس لهم ملك في هذا المال، وإنما الله عز وجل يبتليهم بهذا المال ليعذبهم به في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الله عز وجل نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال سبحانه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا إلى آخر الآية، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالله عز وجل يعذبهم بهذه الأموال في الدنيا قبل الآخرة. وقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا في جهنم يحشرون أو إلى جهنم يحشرون. معنى ذلك أن هؤلاء الكفار لهم أموال طائلة ووسع الله عز وجل لهم في الرزق، ومع ذلك يستغلون هذه الأموال وينفقون هذه الأموال ليصدوا عن سبيل الله. والواقع يصدق ذلك، فإنك تقرأ في الصحف وتسمع في الإذاعات أن أمريكا تنفق على إسرائيل المليارات، وأن إسرائيل الملعونة دولة الشيطان بعد أمريكا الذين يقتلون إخواننا المسلمين في فلسطين بغير ذنب جنوه إلا أنهم يوحدون الله عز وجل، إلا أنهم يوحدون الله عز وجل. هؤلاء أيضا يحسبون الأموال الطائلة التي ينفقونها في مثل هذه الحروب لا لشيء إلا ليحققوا بطشهم وجبروتهم وظلمهم وبغيهم، ولكن الله عز وجل قدر عليهم ذلك أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وليعذبوا أولياء الله، لكن الله عز وجل قدر عليهم ذلك ليعذبهم بذلك في الدنيا قبل الآخرة، أما في الآخرة فتكون الحسرة الشديدة عليهم. لذلك قال تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وفي النهاية في جهنم يحشرون والعياذ بالله. إذن هؤلاء الكفار لم يملكهم الله عز وجل المال إكراما له في هذه الحياة، وإنما ابتلاه الله عز وجل بذلك وليعذبهم بذلك في حياة الدنيا قبل الآخرة. النقطة التي بعد ذلك وهي أيضا من الأهمية بمكان، الأسباب الشرعية وغير الشرعية التي نحصل بها الرزق. هناك أسباب مادية إذا أخذنا بها حصلنا الرزق، والسعي في الأسباب لا يتعارض مع القضاء والقدر، لأن بعض الناس يفهمون القضاء والقدر فهما خاطئا ويقولون طالما أن الله عز وجل قدر علي رزقي إذا لماذا أعمل، لماذا الوظيفة، لماذا السعي في الأسباب، لماذا الكد والشقاء والتعب، طالما أن رزقي قد قدر لي وكتب لي لو جلست في بيتي سيأتيني رزقي. وهذا كلام الضالين الذين ضلوا في باب القضاء والقدر. فالسعي في الأسباب لا يتعارض مع القضاء والقدر ولا ينافي التوكل على الله عز وجل، فإن الله سبحانه هو الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب. والأسباب إما أسباب مادية يحصل بها الإنسان على الرزق كالوظيفة والمهنة والتجارة والبيع والشراء وما إلى ذلك من هذه الأسباب، وهذا لست في حاجة إلى الكلام عنه لأن الناس يخبرونه جيدا. الذي يهمني في هذا المقام أن أذكر الأسباب الشرعية التي نحصل بها على رزق الله عز وجل، لأن هناك أسبابا شرعية يجهلها كثير منا بل أكثرنا يحصل بها الإنسان على الرزق. أول هذه الأسباب الشرعية الاستغفار. وقد يقول قائل ما علاقة الاستغفار بالرزق؟ لو ظللت أستغفر الله عز وجل ليل نهار فكيف يأتيني الرزق؟ ونقول الله عز وجل هو الذي قال ذلك في القرآن وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقال الله عز وجل على لسان عبده نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن أمرهم عليه السلام بالاستغفار، لماذا؟ حتى ينزل الله عز وجل عليهم السماء مدرارا ويمددهم بأموال وبنين ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهارا. إذن سبب ذلك هو الاستغفار. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم؟ هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم؟ من منا خطر في داره ذلك؟ من منا لما تريت عليه هذه الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا؟ من منا استغفر ربه بنية أن يرزقه؟ من منا فعل ذلك؟ إذن هذا سبب شرعي في جلب الرزق. السبب الثاني التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله سبحانه وتعالى يجلب الرزق لصاحبه، ودليل ذلك ما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. انظر إلى الطير تخرج من عشها في أول النهار وفي أول اليوم خماصا خمص البطون، يعني بطونها فارغة من الجوع، وتعود بطانا يعني ترجع إلى عشها وقد امتلأت بطونها من رزق الله عز وجل. إنها أخذت الأسباب فخرجت، وخرجت متوكلة على الله عز وجل. فلو أننا نتوكل على الله عز وجل في مسألة الرزق لرزقنا كما يرزق الطير. السبب الثالث من الأسباب الشرعية التفرغ لعبادة الله عز وجل، وهذا يفهمه البعض فهما خاطئا، فيفهم من ذلك أن الإنسان يتفرغ لعبادة الله عز وجل ولا يسعى في الأسباب، يعني يمكث في المسجد ولا يسعى ولا يشتغل ولا يعمل، ويقول أن الله عز وجل لو عبدته ولو تفرغت لعبادته ليرزقني، وهذا فهم خاطئ. وإنما المعنى أن الإنسان لا يشغله عمله ولا تشغله تجارته ولا يشغله كسبه عن عبادة الله عز وجل، لأن كثيرا من الناس يؤخرون الصلاة على أوقاتها وهم في العمل بحجة أنهم يعملون ويقولون العمل عبادة، وهذا خطأ. لابد أن تفرغ وقت العبادة لله عز وجل حتى يرزقك الله سبحانه وتعالى. أما أن يفهم هذا فهما خاطئا وأن يمكث الإنسان لا يقع في الأسباب ويظل في عبادة الله فقط وينتظر الرزق من الله عز وجل، هذا لا يفهم القضاء والقدر ولا يفهم السعي في الأسباب ولا التوكل على الله عز وجل. الدليل على ذلك ما رواه أهل السنن ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأشد فقرك. تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأشد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولن أشد فقرك. سبحان الله العظيم، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأشد فقرك. إذا تفرغت لعبادة الله عز وجل في وقت العبادة ثم واصلت العمل، الله عز وجل يجعل الغنى في صدرك، أقل القليل يكفيك، أقل القليل يكون عندك القناعة به ويبارك الله عز وجل فيه. وإلا تفعل، يعني لم تفرغ وقتا لعبادة الله عز وجل، الله عز وجل يملأ يديك شغلا، تكون مشغولا ليلا نهارا وتلهث في الدنيا وصدرك فيه الفقر. ولو أعطاك الله ما أعطاك فلا تشعر بالغنى ولا تشعر أنك غني. لماذا؟ لأن الله عز وجل وضع الفقر في صدرك، ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وهناك أيضا من الأسباب نستكملها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، السبب الذي بعد ذلك وهو الرابع من الأسباب الشرعية في تحصيل الرزق صلة الرحم التي قطعها كثير من الناس، وقد تكلمنا كثيرا عن ذلك. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سره، وفي لفظ من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذا كنت تريد أن يبسط الله عز وجل لك في الرزق ويوسع لك في الرزق ويطيل عمرك فصل رحمك. وقد يقول قائل: أليس الرزق مكتوبا عند الله عز وجل؟ فكيف صلة الرحم تبسط في الرزق وتوسع في الرزق؟ نقول: هذا لا ينافي ذاك، فإن الذي في اللوح المحفوظ والذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير أبدا. أما الذي يتغير فهو الذي في علم الملائكة، الذي في علم الملائكة يتغير. فالله عز وجل قد يقدر على هذا العبد رزقا 5,000 جنيه مثلا، والملك يعلم ذلك ويعلمه الله عز وجل ذلك. فإذا وصل رحمه الله عز وجل يزيد في رزقه ويصل رزقه مثلا إلى 10,000 جنيه، فهذا هو الذي في علم الملك، فهذا يتغير. يقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن الذي في اللوح المحفوظ هو الذي لا يزيد ولا ينقص، أما الذي في علم الملائكة فقد يتغير. يعلم الملك أن الله عز وجل قدر لهذا الرجل مبلغا قدره كذا وكذا، فإذا فعل سببا شرعيا يزيد به الرزق فيتغير ذلك ويغيره الملك، لكن في النهاية يطابق ما في اللوح المحفوظ، في آخر الأمر يكون كما في اللوح المحفوظ تماما. السبب الخامس: الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي، وهذا يقصر فيه أرباب الأموال، يقصرون في الإنفاق على طلبة العلم الشرعي الذين يطلبون العلم الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم. وطلب العلم يحتاج إلى الإنفاق الكثير ويحتاج إلى النفقة الشديدة، فالكتب غالية وأثمانها مرتفعة، ولا بد لهم من عون على ذلك. وإذا أردت الدليل على هذا الأمر الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخوان، أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف. أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه، وأخوه الآخر يحترف، يعني عنده حرفة وعنده عمل يكسب منه. فشكى المحترف أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكاه لأنه ينفق عليه ولا يخرج للعمل. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعلك ترزق به. لعلك ترزق به، يعني لعل الله عز وجل يرزقك بسببه، لعل الله عز وجل يرزقك بسبب أخيك. وأما القصة التي يرددها بعض الناس وينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا في المسجد فقال، أمره أو سأله لماذا يفعل ذلك، قال: إن أخي ينفق علي، يعني يجلس ويتفرغ للعبادة. فقال له: أخي ينفق علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخوك أعبد منك. هذه قصة الموضوع، ولا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحيح فهذا هو الحديث، قال له: لعلك ترزق به. إذن الإنفاق على طلبة العلم الذين تفرغوا لطلب العلم الشرعي وتمكينهم من هذا الوقت الذي يحصلون به العلم الشرعي، هؤلاء يحتاجون إلى النفقة. لذلك قال أهل العلم إنهم من أهل الزكاة ويستحقون من زكاة المال، لأنهم يجاهدون في سبيل الله، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. السبب الثالث: الإحسان إلى الضعفاء من أطفال صغار أو من كبار في السن أو من مقعدين شلوا عن الحركة لا يستطيعون أن يتحركوا، أو من نساء أرامل. هؤلاء الضعفاء من قام عليهم وأنفق عليهم فالله عز وجل يرزقه. والدليل على ذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد ورواه الترمذي في السنن وأبو داود في السنن أيضا والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني رحمة الله على الجميع، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في ضعفائكم، ابغوني في ضعفائكم، فهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ابغوني يعني خذوا رضايا في ضعفائكم، فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إذن هؤلاء الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة، من قام عليهم وعلى رعايتهم وأنفق عليهم فإن الله عز وجل سوف يرزقه. وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ السبب السابع: المهاجرة في سبيل الله، أن تهاجر في سبيل الله عز وجل، وأيضا تطلب الرزق في بلاد الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك من القرآن، قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال المفسرون: يجد في الأرض مراغما كثيرا، المراغم يعني يجد من الخير ما يرغم به ألوف أعدائه الذين أخرجوه من أرضه، الذين أخرجوه من أرضه بغير حق. فالله عز وجل وعده بذلك إذا هاجر وترك هذه البلاد التي لا يستطيع أن يقيم فيها دين الله ولا يستطيع أن يعبد فيها ربه وهو مضطهد في هذه الأرض، لو خرج وهاجر في سبيل الله الله عز وجل وعده بذلك. السبب الذي بعد ذلك وهو الأخير، وطبعا الأسباب كثيرة جدا وأقتصر على ما ذكرت، كثرة الإنجاب. كثرة الإنجاب من الأسباب التي يحصل بها الإنسان الرزق. وقد علمنا الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. إذن كل إنسان له رزقه. فبعض الناس يفهم فهما خاطئا أن قلة الإنجاب وقلة عدد الأولاد هو سبب توسيعة الرزق. كيف ذلك؟ والله عز وجل قسم لكل ولد رزقه ولكل مولود رزقه. إذن كثرة الإنجاب هي من وسائل تحصيل الرزق بل من كثرة الرزق. أما هؤلاء الأدعياء، أدعياء المدنية والتحضر الذين يعني يدندنون حول تحديد النسل ويرغمون المسلمين على ذلك أن يحددوا النسل، فهذا خلاف يعني ما شرعه الله عز وجل وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. ليست قلة الرزق ولا كثرة الرزق يعني بسبب كثرة الأولاد ولا بقلتهم، وإنما الله عز وجل قدر لكل إنسان رزقه، فليست قلة الأولاد سببا في توسعة الرزق، وليست كثرة الأولاد سببا في تضييق الرزق، وإنما الله عز وجل قسم لكل عبد رزقه. وهناك أمور تطلب منا في مسألة الرزق ويحسن أن نذكرها بعد الصلاة حتى لا أشق عليكم بأكثر من ذلك. والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، المطلوب من كل منا ومن كل مسلم في مسألة الرزق أولا الإجمال في طلب الرزق، ومن الإجمال في طلب الرزق أن تطلبه من الحلال وألا تناله من الحرام. وهذا كما أشرت في الخطبة يقع فيه بعض الناس، يستبطئ الرزق الحلال فيستعجله من الحرام. فمثلا رجل يريد أن يكسب ماله من بيع أو شراء، فتقول له مثلا الدخان حرام فلا يجوز لك أن تبيع السجائر والمعسل وما شابه ذلك، فقد يعني يوافق في بداية الأمر لأنه يريد أن يأخذ ماله من الحلال، لكن قد يصرف عنه كثير من الناس لأنه لا يجب هذا النوع من التجارة، فيستبطئ الرزق الحلال فيعود ثم يتاجر في المحرمات. هذا ليس إجمالا في طلب الرزق، وقد مر بنا الحديث فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ومن الإجمال في الطلب أيضا ألا يطلب الإنسان ما لم يطغيه. كثير من الناس يتمنى أن يكون له مثل فلان الذي وسع الله عز وجل في الأموال الطائلة، بل اسأل الله عز وجل الكفاف ألا تحتاج إلى أحد. لذلك يعني ورد في الحديث أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه ورزق كفافا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ذلك ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا يعني ما يحتاجون إليه. أما أن يسأل الإنسان ربه عز وجل، وإن كان هذا جائزا ومباحا أن يوسع عليه من الأموال كذا وكذا، لكن ما يدريك إذا وسع الله عز وجل عليك وأعطاك هذا المال، ما الذي يدريك أنك تحارب الله عز وجل بهذا المال وأن تنفقه في معصية الله؟ إذن لابد أن نجمل في الطلب في الرزق. ثانيا لابد أن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا في مسألة الرزق، فلا تتحسر ولا تتوجع ولا تتألم على ما فاتك من الرزق. كثير من الناس إذا خسر في صفقة تجارية تحدث له أمراض خطيرة، يصاب بضغط الدم وبالسكر وبالسكتة القلبية وما يشابه ذلك من هذه الأمور. ما الذي يجعله يقع في ذلك؟ إنه لا يؤمن بالقضاء والقدر في مسألة الرزق. إذا كنت علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما قدره الله عز وجل لك سوف يأتيك، لو اجتمع الناس جميعا على أن يمنعوك منه لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، فتسلم الأمر لله عز وجل، ومهما ضاع منك من الأموال لا تتحسر عليه لأنك تعلم أن ذلك قدره الله عز وجل عليك. ثالثا عدم الركون إلى الأسباب. كثير من الناس يتوكل على الأسباب ويعتمد على الأسباب بقلبه وينسى مسبب الأسباب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي سبب لك الأسباب التي تحصل بها أو عن طريقها على الرزق. كثير منا ينسى المسبب الله عز وجل ولا يعتمد إلا على الأسباب بقلبه، وهذا يقدح في توحيد الإنسان. لا يجوز الإنسان أن يتوكل أو يعتمد بقلبي على الأسباب. نعم نأخذ بالأسباب، لكن توكلنا بقلوبنا على الله عز وجل، لأن الله عز وجل قادر أن يمنع عنك هذا السبب الذي تحصل به على الرزق. فكثير منا يعتمد بقلبي على هذه الأسباب. تجد بعض الناس يقول يعني بحرفتي بوظيفتي بمهنتي بذكائي أنا إيدي تتلفف حرير، أنا مش عارف أفهمها وهي طائرة، وما شابه ذلك مما نسمعه. هذا اعتقاد أو اعتماد على الثقة بالنفس والركون إلى الأسباب. الله عز وجل أمرنا أن نأخذ بالأسباب لكن لا نركن إليها ولا نعتمد عليها. خامسا أو رابعا، القناعة بما رزقك الله عز وجل. لو أنك رزقت القناعة فقد رزقت الخير كله، لأن بعض الناس وسع الله عز وجل عليه في الرزق توسعة كبيرة جدا، لكن ليس عنده قناعة، عنده الأموال الطائلة لكن عنده فقر في قلبه، لا يشعر بالغنى، لا يشعر بالغنى في نفسه، لأنه رجل جشع، رجل عنده طمع في هذه الحياة الدنيا، فمهما أعطاه الله عز وجل فلا يشعر بالغنى أبدا. وقد مر بنا الحديث وأشرت إليه، أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالقناعة كنز كما يقال في الحكم، كنز لا يفنى. وصدق القائل، هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها، ملك من الملوك الذين ملكوا الأرض، ماذا خرج يعني من هذه الحياة الدنيا؟ بماذا خرج؟ هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ سبحان الله العظيم. إذن لابد أن يكون الإنسان عنده قناعة بما رزقه الله عز وجل. خامسا، أن نعلم أن الغنى غنى النفس فعلا، الغنى غنى النفس. ولذلك ثبت في الحديث، ليس الغنى عن كثرة العرب، يعني ليس الغنى عن كثرة الأموال والأقيال والأراضي والعقارات والسيارات والمصانع وما شابه ذلك، ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس، لأن الله عز وجل لو جعل الغنى في قلب الإنسان يعني يكون قنوعا بأقل شيء. أما إذا لم يكن عنده القناعة وليس عنده غنى في نفسه، فمهما أوتي من الأموال فلن يقنع ولن تشبعه هذه الأموال أبدا. لو أن لابن آدم يعني واديا من ذهب لابتغى يعني الثاني، ولو كان له واديان من ذهب لابتغى الثالث، وعين ابن آدم لا يملأها إلا التراب. سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنه ليس عنده غنى النفس، ليس عنده غنى النفس. فالإنسان إذا كان عنده غنى النفس فإن الله عز وجل يقنعه بما آتاه ولا يطمع في هذه الحياة الدنيا. ثالثا، إذا أصبت بمصيبة في مالك فاعلم أولا أن هذا بقدر الله، وثانيا اعلم أن هذا بذنبك. فتش في نفسك تجد أن سبب حرمانك من هذا الرزق هو معاصيك وذنوبك. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. سابعا وأخيرا، اعلم أن رزقك لن يأخذه غيرك، وأنك لن تأخذ رزق غيرك. هذا لابد أن تضعه يعني نصب عينيك، وبل تضعه في قلبك، أنك لن تأخذ رزق غيرك وغيرك لن يأخذ رزقك، لأن الله عز وجل قسم لكل إنسان رزقه. فكثير من الناس عنده جهل بمسألة تقسيم الأرزاق من عند الله عز وجل، فيظن أن هذا الرجل سوف يقطع رزقه، أن هذا الرجل سوف يمنع عنه الرزق. سبحان الله العظيم، هذا ليس في إمكان البشر أبدا. لذلك نلاحظ ذلك في أصحاب المحال التجارية، إذا كان رجل مثلا عنده محل تجاري يبيع فيه خضروات أو فواكه أو ملابس أو أدوات كهربائية أو ما شابه ذلك، فإذا أراد آخر أن يقوم بعمل محل من نفس التجارة يغضب منه ويقول له، أنت تريد أن تقطع رزقي، تريد أن تأخذ رزقي، هذا من الجهل. الله عز وجل قسم لك رزقك وقسم له رزقه. إذا اعلم أن غيرك لن يأخذ رزقك، وأنك لن تأخذ رزق غيرك. إذا علام هذا التسخط، وعلام هذا الحسد الذي بين الناس، دع من يعني يعمل ما يعمل ويقوم يقوم بأي عمل تجاري يعمل، فالله عز وجل قسم له رزقه وقسم لك رزقك. أما تقول أنت تريد أن تقطع رزقي، تريد أن تضيق علي، هذا لا يفهم القضاء والقدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.